إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل ما تبقى من باب المناسخات. أخذنا فيما سبق من أحوال المناسخات الحالة الأولى والحالة الثانية. أما اليوم إن شاء الله فستكون لنا وقفة مع الحالة الثالثة من أحوال عمل المناسخات. الحالة الثالثة وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، لكن اختلفت نسبتهم إلى الميت، أو ورث معهم غيرهم من الورثة الجدد. أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، لكن اختلفت نسبتهم إلى الميت أو ورث معهم غيرهم من الورثة الجدد. الآن نمثل وبالمثال يتضح المقال. نبدأ بأمثلة على ميتين اثنين في المسألة، فهي أيسر في الفهم، وإذا فهمت وتأصلت فما بعدها صار يسيرا واضحا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نورد أمثلة على مسائل فيها ثلاث أموات، ثلاثة أموات وأربعة أموات وخمسة أموات إن شاء الله سبحانه وتعالى. نبدأ بمثال على الموافقة. الموافقة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته. وهذا المثال ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن نسبتهم اختلفت بين الميت الأول والميت الثاني، وكذلك ورث معهم غيرهم. مات عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن الموجودين وزوج. نحل المسألة الأولى كما درسنا تماما بقسمة الفروض على أصحابها وتأصيلها وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. ثم لما نأتي للمسألة الثانية، ماتت البنت عن الموجودين وزوج. الزوج يبقى كما هو، تكتبه أسفل ورثة الميت الأول على الشمال، لكن الإشكال في الموجودين، كيف نسبة قرابتهم بالنسبة للميت الثاني التي هي البنت؟ الزوجة في المسألة الأولى هي بالنسبة لها أم، لذلك قيدنا في المثال وقلنا وبنت منها، أي وبنت من هذه الزوجة، من هذه الزوجة. ولو قال لك وبنت من غيرها، أي وبنت من غير هذه الزوجة، يعني أن هذا الزوج أنجب هذه البنت من زوجة أخرى. وفي هذه الحال هذه الزوجة التي قال لك وبنت من غيرها لا تكون أما لها، هي بالنسبة إليها زوجة أبيها، ولا تكون من جملة الورثة حالة إذ. ثم الأخ الشقيق هو بالنسبة للميت الثاني التي هي البنت عم شقيق، أخ أبيها الشقيق. هذا الآن نسميه نقل قرابات الورثة من ميت إلى ميت آخر. ثم نحل المسألة كما مر معنا سابقا. الآن بالنسبة للمسألة الميت الأول، الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأخ الشقيق عصبة. أصل المسألة من ثمانية، للزوجة سهم واحد، وللبنت أربعة أسهم، وللشقيق الباقي ثلاثة. وأما بالنسبة لمسألة الميت الثاني التي هي البنت، الأم لها الثلث، والعم الشقيق عصبة، والزوج له النصف. أصل المسألة من ستة، للأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم ويبقى سهم واحد يأخذه العم الشقيق تحصيبا. الآن انتهينا من حل المسألتين وتأصيلهما، الآن بقي أن نربط بين المسألتين، الآن بقي أن نربط بين المسألة الأولى والمسألة الثانية بمسألة جديدة تسمى المسألة الجامعة. هذه المسألة الجامعة تنسخ ما سبق من مسألتي الميت الأول والثاني، فكيف العمل إذن؟ الآن النظر يكون بين سهام الميت الثاني البنت من مسألة الميت الأول وبين أصل مسألتها أي المسألة الثانية. سهامها أربعة وأصل مسألتها ستة، فإن انقسمت فإن أصل المسألة الجديدة هو نفسه أصل المسألة الأولى، وإن لم تنقسم كما في هذا المثال الذي معنا فهي إما أن توافق وإما أن تباين. إذن فالنظر بين السهام والأصل يكون بالموافقة والمباينة، بين الأربعة والستة موافقة في النصف، كل منهما يقبل القسمة على اثنين. الآن عند الموافقة نأخذ وفق أصل مسألة الثاني أي وفق الستة، ووفق الستة هو ستة قسمة اثنين ينتج ثلاثة، أو نقوم بحساب القاسم المشترك الأكبر بين الأربعة والستة تجده اثنان. تحسب وفق أصل مسألته ستة قسمة اثنين تعطيك ثلاثة، هذه الثلاثة التي نتجت معنا هي جزء سهم المسألة الأولى، نضعها فوق أصل الأولى فنضرب جزء سهم الأولى في كامل أصل الأولى والناتج هو أصل المسألة الجامعة. ثمانية ضرب ثلاثة ينتج أربعة وعشرون، هو أصل الجامعة. الآن بالنسبة للسهام نضرب جزء السهم ثلاثة في نصيب كل وارث، فمن كان حيا أخذ نصيبه كاملا ومن كان ميتا قسمنا نصيبه ذلك على أصل مسألته، والناتج هو جزء سهم الثانية. البنت هي الميتة معنا، هي الميت الثاني، جزء السهم ثلاثة في نصيبها أربعة ينتج اثنى عشر، نقسم على أصل مسألتها ستة ينتج اثنان، هو جزء سهم المسألة الثانية، ولك أن تحسب جزء سهم الثانية بوفق سهامها، وفق سهام الميت الثاني التي هي البنت من المسألة الأولى، وفق أربعة هو أربعة قسمة اثنان ينتج اثنان، هذه الاثنان هي جزء سهم المسألة الثانية، نقوم بوضعها فوق أصل الثانية وبها تصحح. الآن أصل الجامعة ذكرنا بأنه 24، بالنسبة لنصيب الزوجة في الأولى لها سهم واحد في الأولى ولها سهمان بكونها أما في الثانية، فنقوم بضرب السهم الأول بضرب السهم الواحد في جزء الأولى ثلاثة والسهمان في الثانية بجزء سهم الثانية اثنان، يكون نصيبها ثلاثة من الأولى وأربعة من الثانية، صار مجموع سهامها في الجامعة سبعة، والأخ الشقيق له في الأولى ثلاثة أسهم، ضرب جزء السهم ثلاثة ينتج تسعة من الأولى، ثم صار عما في الثانية وكان له سهم واحد ضرب اثنان ينتج اثنان، تسعة من الأولى واثنان من الثانية صار الكل إحدى عشر سهما. وأما الزوج في الثانية فله ثلاثة أسهم، ضرب جزء السهم اثنان صار له ستة أسهم في الجامعة. وللتأكد من صحة المسألة من عدم صحتها نقوم بحساب الأنصباء في المسألة الجامعة، فإن ساوت أصلها صحت وإن لم تساوي الأصل لم تصح، وعليك بإعادة الحساب من جديد. ففي مسألتنا عندنا سبعة أسهم وإحدى عشر سهمة وستة أسهم، مجموعها يساوي 24 وهو يساوي أصلها، والحمد لله. الآن ننتقل لمثال آخر، مثال للحالة الثالثة، حالة مباينة سهام الميت الثاني لأصل مسألته. المثال هو هلكت عن زوج وابن وبنت منه، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن الموجودين وزوج وابن. أول عمل نقوم به هو حل المسألة الأولى، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، أصل المسألة من أربعة فرض الزوج، للزوج واحد وتبقى ثلاثة سهام بين الابن والبنت، يأخذ الابن سهمان وتأخذ البنت سهما واحدة، والمسألة صحيحة. ثم نحل المسألة الثانية، ماتت البنت عن الموجودين وزوج وابن. الآن نحاول أن ننقل قرابة الموجودين في المسألة الأولى، الزوج يصبح أبا للبنت والابن يصبح أخا شقيقا للبنت الهالكة، لكن هذا الأخ الشقيق هو محجوب بالابن ومحجوب بالأب كذلك، فليس له حظ من الميراث في المسألة الثانية. وهنا في المسألة الثانية الأب له السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. أصل المسألة الثانية من 12 لاجتماع الربع مع السدس من القسم الثاني، الأب له سهمان والزوج له ثلاث أسهم والابن له سبعة أسهم، وتصح المسألة بهذا التقسيم. الآن نربط بين المسألة الأولى والمسألة الثانية بمسألة جديدة، هي المسألة الجامعة. الآن النظر يكون بين سهام الميت الثاني البنت في المسألة الأولى وبين أصل مسألتها، يعني المسألة الثانية سهامها من المسألة الأولى واحد وأصل مسألتها 12، بين الواحد والاثنى عشر مباينة، وكما ذكرنا كل عدد يباين الواحد. الآن عند المباينة نأخذ كامل أصل مسألة الثاني أي 12 ونجعلها جزء سهم المسألة الأولى، نضعها فوق أصل الأولى، فنضرب جزء سهم الأولى في كامل أصل الأولى، والناتج هو أصل المسألة الجامعة، 12 ضرب 4 ينتج 48 هو أصل المسألة الجامعة. الآن بالنسبة للسهام نضرب جزء السهم 12 في نصيب كل وارث، فمن كان حيا أخذ نصيبه كاملا، ومن كان ميتا قسمنا نصيبه على أصل مسألته، والناتج هو جزء سهم الثانية. البنت هي الميتة معنا، الميتة الثاني، جزء السهم 12 في نصيبها واحد ينتج 12 نقسم على أصل مسألتها 12 ينتج واحد هو جزء سهم المسألة الثانية، ولك أن تأخذ كامل سهام الميت الثاني من الأولى الذي هو واحد وتجعله جزء سهم الثانية، نفس الشيء نضعه فوق أصل الثانية وبها تصحح. الآن نصيب الزوج في الأولى له سهم واحد، في الأولى له سهم واحد ضرب 12 جزء السهم ينتج 12، وله سهمان بكونه أبا في الثانية يضرب في جزء السهم واحد الناتج 2، فيكون نصيبه من الأولى والثانية 12 و2، صار نصيبه 14 سهما من المسألة الجامعة. والابن له سهمان في الأولى ضرب جزء سهم الأولى 12 ينتج 24 سهما، والزوج في الثانية له ثلاثة أسهم ضرب جزء السهم واحد صار له ثلاثة أسهم في الجامعة، والابن كان له سبعة أسهم ضرب جزء السهم واحد ينتج سبعة أسهم من الجامعة. ثم بعد ذلك نتأكد من صحة المسألة، 14 سهمة وأربعة وعشرون سهمة وثلاثة أسهم وسبعة أسهم، مجموع الكل يساوي 48 سهمة وهو يساوي أصلها، والحمد لله. الآن المثال الثالث، مثال للحالة الثالثة، حالة مماثلة سهام الميت الثاني لأصل مسألته. المثال هو لو هلك عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين وأخ شقيق، ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن الموجودين. المسألة الأولى، البنات الثلاث لهن الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأخ والأختان الأشقاء لهم الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة ثلاثة، البنات الثلاث لهن سهمان وهو غير منقسم على عدد رؤوسهن، ويباين نحتفظ بكامل عدد الرؤوس ثلاثة، والشقيق والشقيقتان لهما سهم واحد وهو غير منقسم ويباين، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس أربعة. الآن عندنا المحفوظات ثلاثة وأربعة، النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، بين الثلاثة والأربعة تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، ثلاثة ضرب أربعة ينتج 12، هذه 12 جزء السهم وبها تصحح المسألة. أصل المسألة ثلاثة، في 12 تصح من 36، للبنات الثلاث 24 سهما، وهو الآن منقسم على رؤوسهن الثلاث، كل بنت لها 8 أسهم، والأشقاء لهم 12 سهما، يأخذ الشقيق 6 أسهم وتأخذ كل شقيقة 3 أسهم، والمسألة هكذا صحيحة. الآن الشغل، كل الشغل مع ما صح المسألة، لا شغل لنا بالمسألة قبل التصحيح. المسألة الثانية الآن، ماتت الشقيقة عن الموجودين البنات الثلاث في المسألة الأولى، إذا نقلنا نسبتهن إلى الشقيقة الهالكة في المسألة الثانية تكون يكن بنات أخ، لأن البنات بنات الهالك الأول، والهالكة الثانية هي أخته الشقيقة، وخلفت كذلك أخوها الشقيق وأختها الشقيقة، هؤلاء نسبتهم لا تتغير، يبقون أشقاء. أصل المسألة من عدد الرؤوس 3، الشقيق له سهمان والشقيقة لها سهم واحد. الآن ننظر بين سهام الميت الثاني الشقيقة من المسألة الأولى وبين أصل مسألتها، إما أن تتماثل، وإذا تماثلت انقسمت، وإذا لم تنقسم إما أن توافق وإما أن تبين، وفي مثالنا هذا السهام 3 والأصل 3، بينهما تماثل، 3 منقسمة على 3 قسمة صحيحة بلا كسر، ففي هذه الحال أصل المسألة الجامعة يكون نفسه أصل المسألة الأولى، وكذلك السهام في الجامعة، من له نصيب من السهام في الأولى أخذه كما هو في الجامعة، ومن له نصيب من السهام في الثانية أخذه كما هو في الجامعة، ومن له نصيب في الأولى ونصيب في الثانية جمعنا نصيبه منهما ووضعناه في المسألة الجامعة. ولك أن تقول بين الثلاثة والثلاثة توافق في القسمة على 3 وفق أصل المسألة 1، حاصل قسمة 3 على 3، هذا الواحد هو جزء سهم المسألة الأولى، ووفق سهام الميت الثاني من الأولى هو 1 كذلك، حاصل قسمة 3 على 3، هذا الواحد الآن هو جزء سهم الثانية، والواحد إذا ضربته في الأولى وكذلك إذا ضربته في الثانية لا يغير شيئا. أصل الجامعة هو 36، نفس ما صح المسألة الأولى، البنات لهن 24 سهما، والأخ الشقيق له من الأولى 6 أسهم ومن الثانية سهمان، صار مجموع سهامه 8، والشقيقة لها من الأولى 3 أسهم ومن الثانية سهم واحد، صار مجموع سهامها 4 أسهم، والمسألة بهذا الشكل صحيحة، لأن مجموع سهام الجامعة يساوي أصلها. فهنا نلاحظ أن سهام الشقيقة الهالكة في المسألة الأولى 3 انتقلت بموتها إلى ورثتها، سهامها 3 انقسمت على أصل مسألتها التي هي عدد رؤوس الأشقاء، لذلك لم تتغير المسألة الجامعة. وهنا ملاحظة، وهي أنه لا يوجد فرق بين حل مسائل المناسخات الحالة الثانية والحالة الثالثة إذا كان في المسألة ميتان فقط، الميت الأول والميت الثاني كلاهما يحتاج مسألة جامعة واحدة فتحل بنفس الطريقة، إنما يظهر الفرق بين حل مسائل الحالة الثانية وحل مسائل الحالة الثالثة إذا كان في المسألة أكثر من ميتين 3 فأكثر، فمسائل الحالة الثانية يمكن حل جميع مسألتها بجامعة واحدة كما مر معنا ولو كان الأموات فيها كثيرون، بينما مسائل الحالة الثالثة فإنها تتعدد فيها الجامعات ولا يمكن اختصارها أكثر من ذلك. وهنا تنبيه، هذه الأمثلة التي تقدمت في الحالة الثالثة كلها لمسائل فيها ميت أول وثاني فقط، أوردناها أولا تسهيلا للفهم وتيسيرا على الطالب في بداية الباب، وإظهارا له أنه لا فرق بين الحالة الثانية والثالثة حال كون المسألة فيها ميتان اثنان فقط. وأما الآن فإننا ننتقل إلى مسائل أكثر من هالكين اثنين 3 فأكثر، ونحاول إرادة بعض الأمثلة وهي يسيرة مثل التي مضت، نفس العمل فقط طريقة العمل والتركيز كي تجتنب الخطأ والزلل. فإذا كان في مسائل الحالة الثالثة أكثر من ميتين ازدادت المسائل وتزداد المسائل الجامعة، ونسلك نفس الطريقة التي سلكناها سابقا، غير أن النظر لاستخراج الجامعة الثانية يكون بين نصيب الميت الثالث من الجامعة الأولى وأصل مسألته، والنظر لاستخراج الجامعة الثالثة يكون بين نصيب الميت الرابع من الجامعة الثانية وأصل مسألته، وهكذا تكون الجامعة الأولى كالمسألة الأولى بالنسبة للميت الثالث، وتكون الجامعة الثانية كالمسألة الأولى بالنسبة للميت الرابع. كل ميت جديد اجعل الجامعة السابقة لمسألته كأنها هي المسألة الأولى، وهكذا. أمثلة للحالة الثالثة لمسألة فيها ثلاث أموات: هلك عن زوجة وبنتين منها وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت الأولى عن الموجودين، ثم ماتت البنت الأخرى عن الموجودين. الآن نبدأ بالمسألة الأولى: الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهن الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24، للزوجة 3 أسهم، والبنتان لهن 16 سهما، كل واحدة لها 8 أسهم، والأخ الشقيق تبقى له 5 أسهم. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية: هلكت البنت عن الموجودين فقط، الزوجة في المسألة الأولى تصير أما لها في الثانية، والبنت الثانية تصبح أختا شقيقة، والأخ الشقيق في الأولى يصير عما شقيقا. الآن نقسم المسألة: الأم لها الثلث، والأخت لها النصف، والعم عصبة. أصل المسألة من 6: الأم لها سهمان، والشقيقة لها 3 أسهم، والعم له سهم واحد. الآن بعد حل الأولى والثانية لا ننتقل إلى المسألة الثالثة، لا بد من عمل مسألة جامعة تجمع بين الأولى والثانية، ثم يكون العمل بين الجامعة الأولى والمسألة الثالثة لاستخراج مسألة جامعة ثانية. هذه الجامعة الثانية تنسخ جميع المسائل السابقة. لعمل الجامعة الأولى ننظر بين سهام الميت الثاني في الأولى البنت وأصل مسألتها المسألة الثانية. سهامها 8 ومسألتها 6، بين 8 و6 موافقة في القسمة على 2، وفق السهام 8 الذي هو 4 هو جزء سهم المسألة الثانية نضعه فوق أصل الثانية، ووفق أصل المسألة الثانية 6 الذي هو 3 هو جزء سهم الأولى نضعه فوق أصل الأولى. الآن أصل الجامعة 24 ضرب 3 ينتج 72. الآن السهام الزوجة في الأولى لها ثلاث سهام ضرب جزء السهم 3 تصير 9، ونضيف لها سهامها من الثانية كونها أمة، سهمين في جزء السهم في جزء السهم الثاني 4 ينتج 8، صار مجموع سهامها في الجامعة 17 سهما. البنت في الأولى لها 8 ضرب 3، ونضيف لها 3 أسهم ضرب 4 ينتج 24 من الأولى و12 سهما من الثانية ينتج 36. العم له من الأولى 5 أسهم ضرب 3، وله سهم واحد ضرب 4 ينتج 4 أسهم من الثانية، مجموع الكل 19 سهما. نتأكد من الجامعة: 19 سهما و36 سهما و17 سهما، مجموع الكل 72 سهم، وهو أصل المسألة الجامعة. الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة: هلكت البنت الثانية عمن بقي، والمتبقين معنا هم الأم والعم في المسألة الثانية، اللذان كان من قبل زوجة وأخ شقيق في المسألة الأولى. الأم لها الثلث والعم عصبة، أصل المسألة 3، للأم 1 وللعم 2. الآن النظر يكون بين سهام الميت الثالث البنت الثانية من الجامعة الأولى وبين أصل مسألتها المسألة الثالثة. السهام 36 وأصل مسألتها 3. الآن في مثل هذه الحالة بينهما تداخل، والسهام أكبر من الأصل، السهام منقسمة على الأصل، 36 منقسمة على 3، والناتج هو 12، هذه الاثنى عشر هي جزء سهم المسألة الثالثة، نضعها فوق أصلها، ولك أن تقول بين الستة والثلاثون، بين الستة والثلاثين، والثلاثة موافقة في القسمة على ثلاثة، نأخذ وفق أصل المسألة الثالثة ونضعه فوق الجامعة الأولى، وفق الثلاثة هو واحد، ونأخذ وفق السهام ونضعه فوق المسألة الثالثة، وفق الستة والثلاثون هو اثنى عشر، نضعه فوق أصلها. الآن أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة الأولى حال الانقسام، وهو 72، بينما السهام من كان له نصيب من الأولى أخذه كما هو، ومن كان له نصيب من الثانية أخذه مضروبا في جزء السهم 12، صار للزوجة في الأولى وللأم في الثانية والثالثة 29 سهما، وللشقيق في الأولى وللعم في الثانية والثالثة وللعم في الثانية والثالثة 43 سهما، ومجموع السهام يساوي أصل الجامعة الثانية والحمد لله. وهذه المسألة الجامعة الثانية تجمع جميع المسائل المتقدمة وتنساخها، ويكون العمل بناء عليها. مثال آخر، هلك عن زوجة وبنتين منها وشقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت الأولى عن الموجودين وزوج وبنت، ثم ماتت البنت الثانية عن الموجودين وزوج وابن. المسألة الأولى، الزوجة لها الثمن والبنتان لهن الثلثان والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24، للزوجة 3 أسهم والبنتان لهن 16 سهما، كل واحدة لها 8 أسهم، والأخ الشقيق تبقى له 5 أسهم. المسألة الثانية، هلكت البنت الأولى عن الموجودين وزوج وبنت، الزوجة في المسألة الأولى تصير أما لها في الثانية، والبنت الثانية تصبح أختا شقيقة، والأخ الشقيق في الأولى يصير عما شقيقا في الثانية. الأم لها السدس والزوج له الربع والبنت لها النصف، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير مع البنت تأخذ الباقي تعصيبة، والعم الشقيق محجوب لأن الأخت الشقيقة سبقته إلى التعصيب، فسقط أصل المسألة من 12. الأم لها سهمان والزوج له 3 أسهم والبنت لها 6 أسهم، ويبقى سهم واحد تأخذه الشقيقة العصبة مع الغير. الآن نعمل المسألة الجامعة الأولى، سهام الميت الثاني في الأولى التي هي البنت الأولى، وأصل مسألتها الثانية سهامها 8 ومسألتها 12، بين 8 و12 موافقة في القسمة على 4. وفق السهام 8 الذي هو 2 هو جزء سهم المسألة الثانية، ووفق أصل الثانية 12 الذي هو 3 هو جزء سهم الأولى. الآن أصل الجامعة 24 ضرب 3 ينتج 72 بالنسبة للسهام، ينتج 72، هذا هو أصل المسألة الجامعة. بالنسبة للسهام الآن، الزوجة في الأولى لها 3 سهام، ضرب جزء السهم 3 تصير 9، ونضيف لها سهامها من الثانية كونها أمة سهمين في جزء سهم الثانية 2، ينتج 4. مجموع سهامها في الجامعة 13 سهما. البنت في الأولى لها 8 ضرب 3، ونضيف لها سهمها في الثانية ضرب جزء سهم الثانية 2، ينتج 4، مجموع الكل 26 سهما. الأخ الشقيق في الأولى له 5 أسهم ضرب 3 15 سهما، والزوج في الثانية له 3 أسهم ضرب 2 ينتج 6 أسهم، والبنت في الثانية لها 6 أسهم ضرب 2 ينتج 12 سهما. نتأكد من الجامعة، مجموع كل السهام 72 سهما، وهو أصل الجامعة. الآن المسألة الثالثة، هلكت البنت الثانية عن الموجودين وزوج وابن، الأم لها السدس والزوج له الربع والابن له الباقي تعصيبا، والعم محجوب بالابن. أصل المسألة 12، للأم سهمان وللزوج 3 أسهم والابن له 7 أسهم. الآن الجامعة الثانية، ننظر بين سهام الميت الثالث البنت الثانية من الجامعة الأولى وبين أصل مسألتها. المسألة الثالثة، السهام 26 وأصل مسألتها 12. السهام غير منقسمة على الأصل وبينهما موافقة، 26 واثنى عشر كل منهما يقبل القسمة على 2. نأخذ وفق أصل المسألة الثالثة ونضع فوق الجامعة الأولى. وفق الاثنى عشر هو 6، ونأخذ وفق السهام ونضع فوق المسألة الثالثة. وفق 6 والعشرون هو 13، نضع فوق أصلها. أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة الأولى ضرب جزء السهم 6، ينتج 432. بالنسبة للسهام التي كانت زوجة في الأولى صح لها من الجامعة الآخرة 104 سهام، والذي كان أخا شقيقا في الأولى صح له من الجامعة الثانية 90 سهما، والزوج في المسألة الثانية صح له في الجامعة الأخيرة 36 سهما، والبنت في الثانية صح لها 72 سهما، والزوج في الثالثة صح له 39 سهما، والابن في الثالثة صح له 91 سهما. وبحساب الأنصباء في الجامعة الثانية يعني الأخيرة نجد السهام تساوي أصلها، فإذا صحت والحمد لله. الآن مثال للحالة الثالثة لمسألة فيها 4 أموات. وكلنا قد ذكرنا بأن مسائل الحالة الأولى والحالة الثانية التي أخذناهما في الدرس السابق يمكن حل مسائلهما على طريقة حل مسائل الحالة الثالثة. وكنا قد وعدناكم عند حل مسألة فيها 4 أموات من الحالة الثانية أننا سنحلها على طريقة الحالة الثالثة، وهذا أوانها بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة هي: هلك عن زوج وأم وعم، وقبل قسمة التركة مات الزوج عن ابنين وبنت، وقبل أن تقسم التركة ماتت الأم عن أخ وأختين أشقاء، ثم مات العم عن 5 أبناء. مسألة الميت الأول تصح من 6 لاجتماع نصف الزوج مع ثلث الأم، والعم يأخذ الباقي تعصيبا، فيكون نصيب الزوج 3 ونصيب الأم 2 ونصيب العم 1. مسألة الميت الثانية الزوج تصح من 5 التي هي عدد رؤوس الابنين والبنت العصبة. الآن حسب هذه الطريقة لا ننتقل إلى المسألة الثالثة كما فعلنا سابقا، بل لابد من عمل مسألة جامعة للمسألة الأولى والثانية. نصيب الميت الثاني الزوج من الأولى 3 وأصل مسألته 5، الثلاثة لا تنقسم على 5 وتبين. نجعل جزء سهم الأولى هو أصل الثانية 5، ونجعل جزء سهم الثانية هو سهام الميت الثاني من الأولى 3. أصل الجامعة 30، نصيب الأم في الجامعة 10، ونصيب العم في الجامعة 5، ونصيب ورثة الميت الثاني الابنان لكل منهما 6 أسهم، والبنت لها 3 أسهم. ثم نتأكد نجد سهام المسألة الجامعة تساوي أصلها. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الميت الثالث التي هي الأم، تصح من 4 عدد رؤوس الإخوة، الأخ برأسين وكل أخت برأس واحد. الآن لا ننتقل إلى المسألة الرابعة، لا بد من عمل مسألة جامعة ثانية تنسخ الجامعة الأولى والمسألة الثالثة. نصيب الميت الثالث الأم من الجامعة الأولى 10 وأصل مسألتها 4، العشرة لا تنقسم على 4 وتوافقها في القسمة على 2. نجعل جزء سهم الجامعة الأولى هو وفق أصل الثالثة 4، وفق الأربعة 2، ونجعل جزء سهم الثالثة هو وفق سهام الميت الثالث من الجامعة الأولى 10، وفق العشرة 5. أصل الجامعة الثانية هو 60 حاصل ضرب جزء السهم 2 في الأصل 30. العم له 10 أسهم في الجامعة الثانية، والابنان كل من صار له 12 سهما، والبنت لها 6 أسهم. وأما ورثة الميت الثالث الأخ الشقيق له من الجامعة الثانية 10 أسهم، والأختان الشقيقتان كل أخت لها 5 أسهم. بعد ذلك نتأكد من صحة الجامعة الثانية، نجد السهام تساوي الأصل فهي صحيحة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الميت الرابع الذي هو العم، تصح من 5 عدد رؤوس الأبناء العصبة. بعد ذلك نعمل مسألة جامعة ثالثة تنسخ الجامعة الثانية والمسألة الرابعة وجميع ما تقدم. نصيب الميت الرابع العم من الجامعة الثانية 10 أسهم، وأصل مسألته 5، العشرة تنقسم على 5، الجامعة الثالثة تكون كما كانت المسألة الجامعة الثانية، أصلها 60 وأنصباء ورثة الجامعة الثانية تبقى كما هي في الجامعة الثالثة، كأننا ضربناها في الواحد لا تتغير، ونجعل جزء سهم المسألة الرابعة هو 2 حاصل قسمة السهام على الأصل 10/5، وكل من له شيء في الرابع أخذه مضروبا في جزء السهم 2. ولك أن تقول بين 10 و5 توافق في القسمة على 5، وفق أصل المسألة 5 هو 1 نجعله جزء سهم الجامعة الثانية، ووفق سهام الميت الرابع في الجامعة الثانية هو 10 قسمة 5 يساوي 2 نجعله جزء سهم المسألة الرابعة. الآن الحاصل والنتيجة في الجامعة الثالثة والأخيرة كالتالي: أصل الجامعة الثالثة 60، ورثة الميت الثاني الزوج الابنان لهما 12 سهما لكل واحد منهما، والبنت لها 6 أسهم، وورثة الميت الثالث الأم الأخ الشقيق له 10 أسهم، والشقيقتان كل واحدة لها 5 أسهم، وورثة الميت الرابع الذي هو العم كل ابن له سهمان. بعد كل هذا العمل نتأكد من صحة الجامعة الثالثة، وذلك بحساب السهام فيها، نجدها تساوي أصلها فهي إذن تصح والحمد لله. ولو رجعت إلى الدرس السابق عند حل هذا المثال ستجد النتيجة فيه في آخر جامعة منطبقة تماما، لا فرق بين النتيجة عند حل مسائل الحالة الثانية على طريقة حل المسألة على طريقة حل مسائل الحالة الثالثة، فقط الفرق يظهر فيما ذكرناه سابقا الاختصار أثناء العمل. هنا في هذا الحل عندنا الجامعة الأولى والجامعة الثانية والجامعة الثالثة، وكلما كثر الأموات كثرت المسائل الجامعة، لكن حسب حلنا لها في الدرس السابق على طريقة حل مسائل الحالة الثانية فيها جامعة واحدة فقط. هذا هو الاختصار أثناء العمل، اختصار المسائل الجامعة المتعددة بمسألة جامعة واحدة فقط، وهذا هو الاختصار الذي يطلبه علماء هذا الفن، حتى إنهم يعدون تاركه مخطئة وإن كانت النتيجة صحيحة. آخر مثال معنا هو مثال للحالة الثالثة لمسألة فيها 5 أموات: هلك عن زوجة وثلاث بنات منها، وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن الموجودين وأم وأب، ثم ماتت البنت الأولى عن الموجودين وزوج وابن، ثم ماتت البنت الثانية عن الموجودين وبنت، ثم ماتت البنت الثالثة عن الموجودين وابن. المسألة الأولى: الزوجة لها الثمن والبنات الثلاث لهن الثلثان، أصل المسألة من 24، الزوجة لها 3 والبنات كل واحدة لها 7 أسهم، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. المسألة الثانية: هلكت الزوجة عن الموجودين وأم وأب، الموجودين تبقى نسبتهم كما هي، يبقون بنات، هن بنات من هذه الزوجة، البنات لهن الثلثان والأم لها السدس والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. أصل المسألة 6: البنات 3 لهن 4 أسهم، والأم لها سهم واحد والأب له سهم واحد بالفرض ولا يبقى له شيء، يأخذه بالتعصيب. الآن هذه المسألة تحتاج إلى تصحيح. نصيب البنات 4 لا ينقسم على عدد رؤوسهن ويباين، نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس 3 فنجدها تصح من 18، كل بنت لها 4 أسهم والأم لها 3 أسهم والأب له 3 أسهم والمسألة صحيحة. الآن نستخرج الجامعة الأولى: سهام الميت الثاني التي هي الزوجة في الأولى هو 3 وأصل مسألتها 18. هنا الآن لاحظ التعامل يكون مع مصح المسألة لا مع أصلها القديم. بين 3 و18 توافق في القسمة على 3، نجعل جزء سهم الأولى هو وفق أصل الثانية، وفق أصل الثانية هو 18 قسمة 3 ينتج 6، ثم نجعل جزء سهم الثانية هو وفق سهام الميت الثاني في الأولى، وفق الثلاثة هو 3 قسمة 3 ينتج 1. نستخرج الجامعة بضرب جزء السهم الأولى في كامل الأولى عدد سهام الميت الثاني، ونضرب جزء سهم الثانية في كامل السهام عدا أصل المسألة، ومن له نصيب في الأولى ونصيب في الثانية أخذهما جميعا. أصل الجامعة هو 144، كل بنت لها 46 سهما، والأم لها 3 أسهم والأب له 3 أسهم، والجامعة صحيحة. الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة، هلكت البنت عن الموجودين وزوج وابن. الموجودين البنتان هن أخوات شقيقات للميتة، لكن هن محجوبات بالفرع الوارث فلا يرثن شيئا. وأما الأم في المسألة الثانية فهي أم أمها أي جدة، وهذه جدة صحيحة. وأما الأب في الثانية فهو أب أمها. الآن انتبه، هذا جد فاسد لا يرث، أب الأم جد فاسد. الآن نقسم المسألة الثالثة، الجدة لها السدس والزوج له الربع والابن عصبة. أصل المسألة 12، الجدة لها 2 والزوج له 3 والابن له 7 أسهم. الآن نستخرج الجامعة الثانية، سهام الميت الثالث، البنت الأولى في الجامعة الأولى هو 46 وأصل مسألتها 12. هنا الآن لاحظ التعامل يكون مع الجامعة الأولى، انسى ما تقدم من مسائل، الجامعة الأولى كأنها هي المسألة الأولى، بين 46 والاثنى عشر توافق في القسمة على الاثنين. جزء سهم الجامعة الأولى هو وفق أصل الثالثة، وفق أصل 12 هو 12 قسمة 2 ينتج 6. ثم نجعل جزء سهم المسألة الثالثة هو وفق سهام الميت الثالث في الجامعة الأولى وفق 46 هو 46 قسمة 2 ينتج 23. أصل الجامعة الثانية هو 864، كل بنت لها 276 سهمة، والجدة التي كانت أما في الثانية لها 64 سهمة، والأب في الثانية له 18 سهمة، والزوج له 69 سهمة، والابن له 161 سهمة، والجامعة صحيحة. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة، هلكت البنت الثانية عن الموجودين وبنت. الموجودون البنت تكون أختا شقيقة للميتة، وأما الأم في المسألة الثانية فهي جدة، وأما الأب في الثانية فهو أب أمها جد فاسد كما ذكرنا، فليس له حظ من الموارث. الآن نقسم المسألة الرابعة، الجدة لها السدس والبنت لها النصف والأخت الشقيقة عصبة مع الغير مع البنت. أصل المسألة 6، الجدة لها سهم واحد والبنت لها 3 أسهم والأخت لها سهمان. الآن ننتقل إلى الجامعة الثالثة، سهام الميت الرابع التي هي البنت الثانية في الجامعة الثانية هو 276 وأصل مسألتها 6. هنا الآن لاحظ التعامل يكون مع الجامعة الثانية، انسى جميع ما تقدم من مسائل، حتى الجامعة الأولى انسها. الآن السهم تنقسم على الأصل، نجعل جزء سهم المسألة الرابعة هو حاصل وقسمة السهم على الأصل، 276 قسمة 6 ينتج 46، هذا هو جزء سهم المسألة الرابعة. أصل الجامعة الثالثة هو نفسه أصل الجامعة الثانية 864. البنت المتبقية لها 368 سهمة، والجدة التي كانت أما في الثانية لها 110 أسهم، والأب في الثانية له 18 سهمة، والزوج في الثالثة له في الجامعة الثالثة 69 سهمة، والابن في المسألة الثالثة له في الجامعة الثالثة 160 سهمة، والبنت لها 138 سهمة، والجامعة صحيحة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الخامسة، هلكت البنت الثالثة عن الموجودين وابن. الموجودين ترث منهم الجد فقط، وأما الآخرين ففيهم الجد وهو فاسد، وأما الآخرين فإنهم غرباء على هذه الميتة. الجدة لها السدس والابن له الباقي تعصيبا. أصل المسألة 6، الجدة لها 1 و5 يأخذها الابن تعصيبا. ننتقل بعد ذلك إلى الجامعة الرابعة وهي الأخيرة، سهام الميت الخامس البنت الثالثة في الجامعة الثالثة هو 368 وأصل مسألتها 6. هنا الآن التعامل يكون مع الجامعة الثالثة، لا نتعامل مع ما تقدم من مسائل، بين السهام والأصل توافق في القسمة على الاثنين، نجعل جزء سهم الجامعة الثالثة هو وفق أصل الخامسة، وفق أصل 6 و 6 وهو 3، 3 هو جزء سهم الجامعة الثالثة، ثم نجعل جزء سهم المسألة الخامسة هو وفق سهام الميت الخامس في المسألة الجامعة الثالثة، وفق 368 هو 184 بعد الحساب. خرج أصل الجامعة الرابعة الأخيرة هو 2592. الجدة لها 514 سهما، والأب في الثانية الذي كان جدا فاسدا في بقية المسائل له في الجامعة الرابعة 54 سهما، والزوج في الثالثة له في الجامعة الرابعة 207 أسهم، والابن في المسألة الثالثة له في الجامعة الرابعة 483 سهما، والبنت في الرابعة لها 414 سهما، والابن في الخامسة له في الجامعة الرابعة 920 سهما. والجامعة بهذا الشكل صحيحة، وتم الحل والحمد لله. بعد هذه الأمثلة نعطي خلاصة لكيفية عمل مناسخات الحالة الثالثة لإجراء مسألة مناسخة واستخراج مسألة جامعة بين مسألتين فأكثر. لا بد من اتباع الخطوات التالية: أولا قسمة المسألة الأولى وتصحيحها إن احتاجت إلى ذلك، ومعرفة سهام كل واحد من الورثة بما فيهم الميت الثاني كأننا نقسم المسألة حال حياته، ثم نحل المسألة الثانية ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ومعرفة سهام كل واحد من الورثة بقطع النظر عن المسألة الأولى. المقارنة بين نصيب سهامه الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته المسألة الثانية، يكون العمل مع الأصل أو العول إن عالت أو المصح إن كانت قد احتاجت إلى تصحيح. والمقارنة إنما تكون بالنسب ثلاثة: المماثلة، موافقة، تباين. فإن كان بينهما مماثلة فقد انقسمت، وتنقسم السهام على الأصل في حال كان نصيبه مساويا لأصل مسألته بينهما تماثل، أو كان فيه تداخل لكن سهامه أكبر من أصل مسألته، صحت المسألة الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى، أي من أصلها أو عولها أو مصحها. فإن وافقت السهام الأصل أخذنا وفق مسألته وضربناه في المسألة الأولى، والحاصل بالضرب يسمى الجامعة. فإن باينت السهام الأصل ضربنا أصل مسألته كلها في المسألة الأولى، الأصل أو العول أو المصح، والناتج هو تصحيح المسألتين ويسمى بالمسألة الجامعة. وعند القسم نقول: من له نصيب في الأولى أخذه مضروبا في أصل الثانية حال التباين أو وفقها حال التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفق سهامه عند التوافق، وتنتهي المسألة. وللتأكد من صحة المسألة وسلامة حلها تجمع سهام المسألة الجامعة، فإن ساوت السهام أصل الجامعة صحت، وإلا فلا تصح ويجب إعادة الحساب والنظر. وهنا تنبيه مهم، وهو: على طالب علم الفرائض أن يكون نبيها فطنا يقظا، فإنه قد يرد عليه بعض المغالطات الخفية المقصودة، وما أكثر المغالطات في باب المناسخات، كأن يقال لك هلكت عن زوج وابنين، وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء عن أم وعن الموجودين. فهنا مثلا وجود الأم مستحيل لكونها هي الميت الأول. وكأن يقال لك مثلا هلكت عن ثلاث بنات، وقبل قسمة التركة ماتت إحدى البنات عن الباقيتين. فهنا يجب عليك أن تستفصل من السائل وتقول له: هل البنات المذكورات هن من أب واحد أم لا؟ فإن حالهن يختلف، فإذا كن من أب واحد كن أخوات شقيقات، وإذا كن من غير أب واحد كن أخوات لأم. ويحسن بنا هنا ذكر المسألة المأمونية، وذلك أن المأمون صاحب فتنة القول بخلق القرآن، لما أراد أن يولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة استحقره لصغر سنه، وكان إذ ذاك ابن 21 سنة، فقال: يا أمير المؤمنين، القصد علمي لا خلقي، فاسألني وكانوا في الزمن الأول يمتحنون القضاة والعمال بالفرائض، فسأله عن شخص مات عن أبوين وابنتين، عن شخص مات عن أبوين وابنتين، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة. فقال يحيى، يا أمير المؤمنين، الميت ذكر أم أنثى؟ فعرف المأمون فطنته، فقال له إذا عرفت التفصيل عرفت الجواب، فولاه القضاء. وما استفصاله ذاك عن الميت إلا أنه إذا كان الميت ذكرا ورث، الأب من البنت، لأنه أب أب أي جد صحيح، وإن كان أنثى لم يرث لأنه أب أم جد فاسد. فيختلف الجواب حسب التفصيل في الميت الأول. قال ابن الهائم رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة، قال رحمه الله: وهذه تعزى إلى المأمون، فينبغي الفحص عن المدفون. فنعود ونكرر على طالب العلم أن يتثبت ويتفطن ويمعن النظر ويكثر التفطن في من يرث ومن لا يرث أصلا، وفي من يحجب ومن لا يحجب. وباب الحجب باب عظيم كما ذكرنا ذلك سابقا، خصوصا عند نقل أنساب الورثة، فلا يبادر في قسمة المسائل وتصحيحها قبل عرضها على ذهنه، وينظر في سوابق السؤال ولواحقه، فربما ضاع تعبه في أثنائها أو بعد تمام عملها، فإن من الورثة من يكون وارثا في الأولى وارثا في الثانية، ومنهم من يكون وارثا في الأولى ليس في عداد الورثة في الثانية، وقد يكون وارثا في الأولى ووارثا في الثانية إلا أنه محجوب بغيره ليس له من الميراث شيء. وقد يكون بعضهم وارثا بتقدير الميت الأول ذكرا، وساقطا بتقدير الميت الأول أنثى كما مر في المأمونية. إلى هنا انتهى ما أردنا به ختم باب المناسخات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله العلي القدير أن ييسر عليكم فهم هذا الباب وغيره من الأبواب، وأن يفتح عليكم من فضله ويمن عليكم بكرمه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل ما تبقى من باب المناسخات. أخذنا فيما سبق من أحوال المناسخات الحالة الأولى والحالة الثانية. أما اليوم إن شاء الله فستكون لنا وقفة مع الحالة الثالثة من أحوال عمل المناسخات. الحالة الثالثة وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، لكن اختلفت نسبتهم إلى الميت، أو ورث معهم غيرهم من الورثة الجدد. أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، لكن اختلفت نسبتهم إلى الميت، أو ورث معهم غيرهم من الورثة الجدد. الآن نمثل وبالمثال يتضح المقال. نبدأ بأمثلة على ميتين اثنين في المسألة، فهي أيسر في الفهم، وإذا فهمت وتأصلت فما بعدها صار يسيرا واضحا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نورد أمثلة على مسائل فيها ثلاثة أموات وأربعة أموات وخمسة أموات إن شاء الله سبحانه وتعالى. نبدأ بمثال على الموافقة. الموافقة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته، وهذا المثال ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن نسبتهم اختلفت بين الميت الأول والميت الثاني، وكذلك ورث معهم غيرهم. مات عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن الموجودين وزوج. نحل المسألة الأولى كما درسنا تماما بقسمة الفروض على أصحابها وتأصيلها وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. ثم لما نأتي للمسألة الثانية، ماتت البنت عن الموجودين وزوج، الزوج يبقى كما هو، تكتبه أسفل ورثة الميت الأول على الشمال، لكن الإشكال في الموجودين، كيف نسبة قرابتهم بالنسبة للميت الثاني التي هي البنت؟ الزوجة في المسألة الأولى هي بالنسبة لها أم، لذلك قيدنا في المثال وقلنا وبنت منها، أي وبنت من هذه الزوجة، من هذه الزوجة. ولو قال لك وبنت من غيرها، أي وبنت من غير هذه الزوجة، يعني أن هذا الزوج أنجب هذه البنت من زوجة أخرى، وفي هذه الحال هذه الزوجة التي قال لك وبنت من غيرها لا تكون أما لها، هي بالنسبة إليها زوجة أبيها، ولا تكون من جملة الورثة حالة إذ. ثم الأخ الشقيق هو بالنسبة للميت الثاني التي هي البنت عم شقيق، أخو أبيها الشقيق. هذا الآن نسميه نقل قرابات الورثة من ميت إلى ميت آخر. ثم نحل المسألة كما مر معنا سابقا. الآن بالنسبة للمسألة الميت الأول، الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأخ الشقيق عصبه. أصل المسألة من ثمانية، للزوجة سهم واحد، وللبنت أربعة أسهم، وللشقيق الباقي ثلاثة. وأما بالنسبة لمسألة الميت الثاني التي هي البنت، الأم لها الثلث، والعم الشقيق عصبة، والزوج له النصف. أصل المسألة من ستة، للأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم، ويبقى سهم واحد يأخذه العم الشقيق تحصيبا. الآن انتهينا من حل المسألتين وتأصيلهما، الآن بقي أن نربط بين المسألتين. الآن بقي أن نربط بين المسألة الأولى والمسألة الثانية بمسألة جديدة تسمى المسألة الجامعة. هذه المسألة الجامعة تنسخ ما سبق من مسألتي الميت الأول والثاني، فكيف العمل إذن؟ الآن النظر يكون بين سهام الميت الثاني البنت من مسألة الميت الأول وبين أصل مسألتها أي المسألة الثانية. سهامها أربعة وأصل مسألتها ستة، فإن انقسمت فإن أصل المسألة الجديدة هو نفسه أصل المسألة الأولى، وإن لم تنقسم كما في هذا المثال الذي معنا فهي إما أن توافق وإما أن تباين. إذن فالنظر بين السهام والأصل يكون بالموافقة والمباينة، بين الأربعة والستة موافقة في النصف، كل منهما يقبل القسمة على اثنين. الآن عند الموافقة نأخذ وفق أصل مسألة الثاني أي وفق الستة، ووفق الستة هو ستة قسمة اثنين ينتج ثلاثة، أو نقوم بحساب القاسم المشترك الأكبر بين الأربعة والستة تجده اثنان. تحسب وفق أصل مسألته، ستة قسمة اثنين تعطيك ثلاثة، هذه الثلاثة التي نتجت معنا هي جزء سهم المسألة الأولى، نضعها فوق أصل الأولى، فنضرب جزء سهم الأولى في كامل أصل الأولى، والناتج هو أصل المسألة الجامعة. ثمانية ضرب ثلاثة ينتج أربعة وعشرون، هو أصل الجامعة. الآن بالنسبة للسهام، نضرب جزء السهم ثلاثة في نصيب كل وارث، فمن كان حيا أخذ نصيبه كاملا، ومن كان ميتا قسمنا نصيبه ذلك على أصل مسألته، والناتج هو جزء سهم الثانية. البنت هي الميتة معنا، هي الميت الثاني، جزء السهم ثلاثة في نصيبها أربعة ينتج 12، نقسمه على أصل مسألتها ستة ينتج 2، هو جزء سهم المسألة الثانية، ولك أن تحسب جزء سهم الثانية بوفق سهامها، وفق سهام الميت الثاني التي هي البنت من المسألة الأولى، وفق أربعة هو أربعة قسمة 2 ينتج 2. هذه الاثنان هي جزء سهم المسألة الثانية، نقوم بوضعها فوق أصل الثانية وبها تصحح. الآن أصل الجامعة ذكرنا بأنه 24، بالنسبة لنصيب الزوجة في الأولى لها سهم واحد في الأولى، ولها سهمان بكونها أما في الثانية، فنقوم بضرب السهم الأول بضرب السهم الواحد في جزء الأولى ثلاثة، والسهمان في الثانية بجزء سهم الثانية 2، يكون نصيبها 3 من الأولى و4 من الثانية، صار مجموع سهامها في الجامعة 7. والأخ الشقيق له في الأولى 3، والأخ الشقيق له في الأولى 3 أسهم، ضرب جزء السهم 3 ينتج 9 من الأولى، ثم صار عما في الثانية وكان له سهم واحد، ضرب 2 ينتج 2، 9 من الأولى و2 من الثانية، صار الكل 11 سهما. وأما الزوج في الثانية فله 3 أسهم، ضرب جزء السهم 2 صار له 6 أسهم في الجامعة. وللتأكد من صحة المسألة من عدم صحتها نقوم بحساب الأنصباء في المسألة الجامعة، فإن ساوت أصلها صحت، وإن لم تساوي الأصل لم تصح، وعليك بإعادة الحساب من جديد. ففي مسألتنا عندنا 7 أسهم و11 سهمة و6 أسهم، مجموعها يساوي 24، وهو يساوي أصلها، والحمد لله. الآن ننتقل لمثال آخر، مثال للحالة الثالثة، حالة مباينة سهام الميت الثاني لأصل مسألته. المثال هو: هلكت عن زوج وابن وبنت منه، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن الموجودين وزوج وابن. أول عمل نقوم به هو حل المسألة الأولى. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من 4 فرض الزوج، للزوج 1 وتبقى 3 سهام بين الابن والبنت، يأخذ الابن سهمان وتأخذ البنت سهما واحدا، والمسألة صحيحة. ثم نحل المسألة الثانية: ماتت البنت عن الموجودين وزوج وابن. الآن نحاول أن ننقل قرابة الموجودين في المسألة الأولى، الزوج يصبح أبا للبنت، والابن يصبح أخا شقيقا للبنت الهالكة، لكن هذا الأخ الشقيق هو محجوب بالابن ومحجوب بالأب كذلك، فليس له حظ من الميراث في المسألة الثانية. وهنا في المسألة الثانية الأب له السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. أصل المسألة الثانية من 12 لاجتماع الربع مع السدس من القسم الثاني، الأب له سهمان والزوج له 3 أسهم والابن له 7 أسهم، وتصح المسألة بهذا التقسيم. الآن نربط بين المسألة الأولى والمسألة الثانية بمسألة جديدة، هي المسألة الجامعة. الآن النظر يكون بين سهام الميت الثاني البنت في المسألة الأولى وبين أصل مسألتها، يعني المسألة الثانية سهامها من المسألة الأولى 1 وأصل مسألتها 12، بين الواحد والاثنى عشر مباينة، وكما ذكرنا كل عدد يباين الواحد. الآن عند المباينة نأخذ كامل أصل مسألة الثاني أي 12 ونجعلها جزء سهم المسألة الأولى، نضعها فوق أصل الأولى، فنضرب جزء سهم الأولى في كامل أصل الأولى، والناتج هو أصل المسألة الجامعة، 12 ضرب 4 ينتج 48، هو أصل المسألة الجامعة. الآن بالنسبة للسهام نضرب جزء السهم 12 في نصيب كل وارث، فمن كان حيا أخذ نصيبه كاملا، ومن كان ميتا قسمنا نصيبه على أصل مسألته، والناتج هو جزء سهم الثانية. البنت هي الميتة معنا، الميت الثاني، جزء السهم 12 في نصيبها 1 ينتج 12، نقسم على أصل مسألتها 12 ينتج 1، هو جزء سهم المسألة الثانية. ولك أن تأخذ كاملتها من الميت الثاني من الأولى الذي هو واحد وتجعله جزء سهم الثانية، نفس الشيء نضعه فوق أصل الثانية وبها تصحح. الآن نصيب الزوج في الأولى له سهم واحد، في الأولى له سهم واحد ضرب 12 جزء السهم ينتج 12، وله سهمان بكونه أبا في الثانية يضرب في جزء سهم واحد الناتج 2، فيكون نصيبه من الأولى والثانية 12 و2، صار نصيبه 14 سهما من المسألة الجامعة. والابن له سهمان في الأولى ضرب جزء سهم الأولى 12 ينتج 24 سهما، والزوج في الثانية له 3 أسهم ضرب جزء السهم واحد صار له 3 أسهم في الجامعة، والابن كان له 7 أسهم ضرب جزء السهم واحد ينتج 7 أسهم من الجامعة. ثم بعد ذلك نتأكد من صحة المسألة، 14 سهما و24 سهما و3 أسهم و7 أسهم مجموع الكل يساوي 48 سهما وهو يساوي أصلها والحمد لله. الآن المثال الثالث، مثال للحالة الثالثة، حالة مماثلة سهام الميت الثاني لأصل مسألته. المثال هو: لو هلك عن 3 بنات وأختين شقيقتين وأخ شقيق، ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن الموجودين. المسألة الأولى: البنات 3 لهن 3/3 للتعدد ولعدم المعصب، والأخ والأختان الأشقاء لهم الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة 3، البنات 3 لهن سهمان وهو غير منقسم على عدد رؤوسهن، ويبين نحتفظ بكامل عدد الرؤوس 3، والشقيق والشقيقتان لهما سهم واحد وهو غير منقسم ويباين، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس 4. الآن عندنا المحفوظات 3 و4، النظر بين المحفوظات بالنسب 4، بين 3 و4 تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، 3 ضرب 4 ينتج 12، هذه 12 جزء السهم وبها تصحح المسألة. أصل المسألة 3 في 12 تصح من 36، للبنات 3 24 سهما وهو الآن منقسم على رؤوسهن 3، كل بنت لها 8 أسهم، والأشقاء لهم 12 سهما، يأخذ الشقيق 6 أسهم وتأخذ كل شقيقة 3 أسهم، والمسألة هكذا صحيحة. الآن الشغل، كل الشغل مع ما صح المسألة، لا شغل لنا بالمسألة قبل التصحيح. المسألة الثانية الآن: ماتت الشقيقة عن الموجودين، البنات 3 في المسألة الأولى، إذا نقلنا نسبتهن إلى الشقيقة الهالكة في المسألة الثانية يكن بنات أخ، لأن البنات بنات الهالك الأول والهالكة الثانية هي أخته الشقيقة، وخلفت كذلك أخوها الشقيق وأختها الشقيقة، هؤلاء نسبتهم لا تتغير، يبقون أشقاء. أصل المسألة من عدد الرؤوس 3، الشقيق له سهمان والشقيقة لها سهم واحد. الآن ننظر بين سهام الميت الثاني الشقيقة من المسألة الأولى وبين أصل مسألتها، إما أن تتماثل، وإذا تماثلت انقسمت، وإذا لم تنقسم إما أن توافق وإما أن تبين. وفي مثالنا هذا السهام 3 والأصل 3، بينهما تماثل، 3 منقسمة على 3 قسمة صحيحة بلا كسر، ففي هذه الحال أصل المسألة الجامعة يكون نفسه أصل المسألة الأولى، وكذلك السهام في الجامعة، من له نصيب من السهام في الأولى أخذه كما هو في الجامعة، ومن له نصيب من السهام في الثانية أخذه كما هو في الجامعة، ومن له نصيب في الأولى ونصيب في الثانية جمعنا نصيبه منهما ووضعناه في المسألة الجامعة. ولك أن تقول بين 3 و3 توافق في القسمة على 3، وفق أصل المسألة 1 حاصل قسمة 3 على 3، هذا الواحد هو جزء سهم المسألة الأولى، ووفق سهام الميت الثاني من الأولى هو 1 كذلك حاصل قسمة 3 على 3، هذا الواحد الآن هو جزء سهم الثانية، والواحد إذا ضربته في الأولى وكذلك إذا ضربته في الثانية لا يغير شيئا. أصل الجامعة هو 36، نفس ما صح المسألة الأولى، البنات لهن 24 سهما، والأخ الشقيق له من الأولى 6 أسهم ومن الثانية سهمان، صار مجموع سهامه 8، والشقيقة لها من الأولى 3 أسهم ومن الثانية سهم واحد، صار مجموع سهامها 4 أسهم، والمسألة بهذا الشكل صحيحة لأن مجموع سهام الجامعة يساوي أصلها. فهنا نلاحظ أن سهام الشقيقة الهالكة في المسألة الأولى 3 انتقلت بموتها إلى ورثتها، سهامها 3 انقسمت على أصل مسألتها التي هي عدد رؤوس الأشقاء، لذلك لم تتغير المسألة الجامعة. وهنا ملاحظة، وهي أنه لا يوجد فرق بين حل مسائل المناسخات الحالة الثانية والحالة الثالثة إذا كان في المسألة ميتان فقط، الميت الأول والميت الثاني كلاهما يحتاج مسألة جامعة واحدة فتحل بنفس الطريقة، إنما يظهر الفرق بين حل مسائل الحالة الثانية وحل مسائل الحالة الثالثة إذا كان في المسألة أكثر من ميتين 3 فأكثر. فمسائل الحالة الثانية يمكن حل جميع مسألتها بجامعة واحدة كما مر معنا ولو كان الأموات فيها كثيرون، بينما مسائل الحالة الثالثة فإنها تتعدد فيها الجامعات ولا يمكن اختصارها أكثر من ذلك. وهنا تنبيه، هذه الأمثلة التي تقدمت في الحالة الثالثة كلها لمسائل فيها ميت أول وثاني فقط، أوردناها أولا تسهيلا للفهم وتيسيرا على الطالب في بداية الباب وإظهارا له أنه لا فرق بين الحالة الثانية والثالثة حال كون المسألة فيها ميتان اثنان فقط. وأما الآن فإننا ننتقل إلى مسائل أكثر من هالكين اثنين 3 فأكثر، ونحاول إرادة بعض الأمثلة وهي يسيرة مثل التي مضت، نفس العمل فقط طريقة العمل والتركيز كي تجتنب الخطأ والزلل. فإذا كان في مسائل الحالة الثالثة أكثر من ميتين ازدادت المسائل وتزداد المسائل الجامعة، ونسلك نفس الطريقة التي سلكناها سابقا، غير أن النظر لاستخراج الجامعة الثانية يكون بين نصيب الميت الثالث من الجامعة الأولى وأصل مسألته، والنظر لاستخراج الجامعة الثالثة يكون بين نصيب الميت الرابع من الجامعة الثانية وأصل مسألته، وهكذا تكون الجامعة الأولى كالمسألة الأولى بالنسبة للميت الثالث، وتكون الجامعة الثانية كالمسألة الأولى بالنسبة للميت الرابع. كل ميت جديد اجعل الجامعة السابقة لمسألته كأنها هي المسألة الأولى، وهكذا. أمثلة للحالة الثالثة لمسألة فيها 3 أموات، هلك عن زوجة وبنتين منها وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت الأولى عن الموجودين ثم ماتت البنت الأخرى عن الموجودين. الآن نبدأ بالمسألة الأولى، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهن الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا. أصل المسألة 24، للزوجة 3 أسهم والبنتان لهن 16 سهما، كل واحدة لها 8 أسهم، والأخ الشقيق تبقى له 5 أسهم. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، هلكت البنت عن الموجودين فقط، الزوجة في المسألة الأولى تصير أما لها في الثانية، والبنت الثانية تصبح أختا شقيقة، والأخ الشقيق في الأولى يصير عما شقيقا. الآن نقسم المسألة، الأم لها الثلث والأخت لها النصف والعم عصبة. أصل المسألة من 6، الأم لها سهمان والشقيقة لها 3 أسهم والعم له سهم واحد. الآن بعد حل الأولى والثانية لا ننتقل إلى المسألة الثالثة، لا بد من عمل مسألة جامعة تجمع بين الأولى والثانية، ثم يكون العمل بين الجامعة الأولى والمسألة الثالثة لاستخراج مسألة جامعة ثانية، هذه الجامعة الثانية تنسخ جميع المسائل السابقة. لعمل الجامعة الأولى ننظر بين سهام الميت الثاني في الأولى البنت وأصل مسألتها، المسألة الثانية سهامها 8 ومسألتها 6، بين 8 و6 موافقة في القسمة على الاثنين، وفق السهام 8 الذي هو 4 هو جزء سهم المسألة الثانية نضعه فوق أصل الثانية، ووفق أصل المسألة الثانية 6 الذي هو 3 هو جزء سهم الأولى نضعه فوق أصل الأولى. الآن أصل الجامعة 24 ضرب 3 ينتج 72، الآن السهام الزوجة في الأولى لها ثلاثة سهام ضرب جزء السهم 3 تصير 9، ونضيف لها سهامها من الثانية كونها أمة، سهمين في جزء السهم في جزء سهم الثانية 4 ينتج 8، صار مجموع سهامها في الجامعة 17 سهما. البنت في الأولى لها 8 ضرب 3 ونضيف لها 3 أسهم ضرب 4 ينتج 24 من الأولى و12 سهما من الثانية ينتج 36. العم له من الأولى 5 أسهم ضرب 3 وله سهم واحد ضرب 4 ينتج 4 أسهم من الثانية، مجموع الكل 19 سهما. نتأكد من الجامعة 19 سهما و36 سهما و17 سهما، مجموع الكل 72 سهم، وهو أصل المسألة الجامعة. الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة، هلكت البنت الثانية عمن بقي، والمتبقين معنا هم الأم والعم في المسألة الثانية، اللذان كان من قبل زوجة وأخ شقيق في المسألة الأولى، الأم لها الثلث والعم عصبة، أصل المسألة 3 للأم 1 وللعم 2. الآن النظر يكون بين سهام الميت الثالث البنت الثانية من الجامعة الأولى وبين أصل مسألتها المسألة الثالثة، السهام 36 وأصل مسألتها 3، الآن في مثل هذه الحالة بينهما تداخل والسهام أكبر من الأصل، السهام منقسمة على الأصل 36 منقسمة على 3 والناتج هو 12، هذه 12 هي جزء سهم المسألة الثالثة نضعها فوق أصلها، ولك أن تقول بين 36 بين 36 والثلاثة موافقة في القسمة على 3، نأخذ وفق أصل المسألة الثالثة ونضعه فوق الجامعة الأولى، وفق الثلاثة هو 1 ونأخذ وفق السهام ونضعه فوق المسألة الثالثة، وفق 36 هو 12 نضعه فوق أصلها. الآن أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة الأولى حال الانقسام وهو 72، بينما السهام من كان له نصيب من الأولى أخذه كما هو، ومن كان له نصيب من الثانية أخذه مضروبا في جزء السهم 12، صار للزوجة في الأولى وللأم في الثانية والثالثة 29 سهما، وللشقيق في الأولى وللعم في الثانية والثالثة وللعم في الثانية والثالثة 43 سهما، ومجموع السهام يساوي أصل الجامعة الثانية والحمد لله. وهذه المسألة الجامعة الثانية تجمع جميع المسائل المتقدمة وتنساخها ويكون العمل بناء عليها. مثال آخر، هلك عن زوجة وبنتين منها وشقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت الأولى عن الموجودين وزوج وبنت، ثم ماتت البنت الثانية عن الموجودين وزوج وابن. المسألة الأولى، الزوجة لها الثمن والبنتان لهن الثلثان والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا، أصل المسألة 24 للزوجة 3 أسهم والبنتان لهن 16 سهما، كل واحدة لها 8 أسهم والأخ الشقيق تبقى له 5 أسهم. المسألة الثانية، هلكت البنت الأولى عن الموجودين وزوج وبنت، الزوجة في المسألة الأولى تصير أما لها في الثانية، والبنت الثانية تصبح أختا شقيقة، والأخ الشقيق في الأولى يصير عما شقيقا في الثانية، الأم لها السدس والزوج له الربع والبنت لها النصف، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير مع البنت تأخذ الباقي تعصيبة، والعم الشقيق محجوب لأن الأخت الشقيقة سبقته إلى التعصيب فسقط. أصل المسألة من 12، الأم لها سهمان والزوج له 3 أسهم والبنت لها 6 أسهم ويبقى سهم واحد تأخذه الشقيقة العصبة مع الغير. الآن نعمل المسألة الجامعة الأولى، سهام الميت الثاني في الأولى التي هي البنت الأولى، وأصل مسألتها الثانية سهامها 8 ومسألتها 12، بين 8 و12 موافقة في القسمة على 4. وفق السهام 8 الذي هو 2 هو جزء سهم المسألة الثانية، ووفق أصل الثانية 12 الذي هو 3 هو جزء سهم الأولى. الآن الأصل الجامع 24 ضرب 3 ينتج 72 بالنسبة للسهام، ينتج 72، هذا هو أصل المسألة الجامعة. بالنسبة للسهام الآن، الزوجة في الأولى لها 3 سهام، ضرب جزء السهم 3 تصير 9، ونضيف لها سهامها من الثانية كونها أمة، سهمين في جزء سهم الثانية 2، ينتج 4. مجموع سهامها في الجامعة 13 سهما. البنت في الأولى لها 8 ضرب 3، ونضيف لها سهمها في الثانية ضرب جزء سهم الثانية 2، ينتج 4. مجموع الكل 26 سهما. الأخ الشقيق في الأولى له 5 أسهم ضرب 3، 15 سهما، والزوج في الثانية له 3 أسهم ضرب 2، ينتج 6 أسهم، والبنت في الثانية لها 6 أسهم ضرب 2، ينتج 12 سهما. نتأكد من الجامعة، مجموع كل السهام 72 سهما، وهو أصل الجامعة. الآن المسألة الثالثة، هلكت البنت الثانية عن الموجودين، وزوج وابن، الأم لها السدس والزوج له الربع والابن له الباقي تعصيبا، والعم محجوب بالابن. أصل المسألة 12، للأم سهمان وللزوج 3 أسهم والابن له 7 أسهم. الآن الجامعة الثانية، ننظر بين سهام الميت الثالث البنت الثانية من الجامعة الأولى وبين أصل مسألتها. المسألة الثالثة، السهام 26 وأصل مسألتها 12، السهام غير منقسمة على الأصل وبينهما موافقة، 26 و12 كل منهما يقبل القسمة على 2. نأخذ وفق أصل المسألة الثالثة ونضع فوق الجامعة الأولى، وفق 12 هو 6، ونأخذ وفق السهام ونضع فوق المسألة الثالثة، وفق 26 هو 13 نضع فوق أصلها. أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة الأولى ضرب جزء السهم 6، ينتج 432. بالنسبة للسهام التي كانت زوجة في الأولى صح لها من الجامعة الآخرة 104 سهام، والذي كان أخا شقيقا في الأولى صح له من الجامعة الثانية 90 سهما، والزوج في المسألة الثانية صح له في الجامعة الأخيرة 36 سهما، والبنت في الثانية صح لها 72 سهما، والزوج في الثالثة صح له 39 سهما، والابن في الثالثة صح له 91 سهما. وبحساب الأنصباء في الجامعة الثانية يعني الأخيرة نجد السهام تساوي أصلها، فإذا صحت والحمد لله. الآن مثال للحالة الثالثة لمسألة فيها 4 أموات، وكلنا قد ذكرنا بأن مسائل الحالة الأولى والحالة الثانية التي أخذناهما في الدرس السابق يمكن حل مسائلهما على طريقة حل مسائل الحالة الثالثة، وكنا قد وعدناكم عند حل مسألة فيها 4 أموات من الحالة الثانية أننا سنحل على طريقة الحالة الثالثة، وهذا أوانها بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة هي: هلك عن زوج وأم وعم، وقبل قسمة التركة مات الزوج عن ابنين وبنت، وقبل أن تقسم التركة ماتت الأم عن أخ وأختين أشقاء، ثم مات العم عن 5 أبناء. مسألة الميت الأول تصح من 6 لاجتماع نصف الزوج مع ثلث الأم، والعم يأخذ الباقي تعصيبا، فيكون نصيب الزوج ثلاثة، ونصيب الأم اثنان، ونصيب العم واحد. مسألة الميت الثانية، الزوج تصح من خمسة التي هي عدد رؤوس الابنين والبنت العصبة. الآن حسب هذه الطريقة لا ننتقل إلى المسألة الثالثة كما فعلنا سابقا، بل لابد من عمل مسألة جامعة للمسألة الأولى والثانية. نصيب الميت الثاني الزوج من الأولى ثلاثة، وأصل مسألته خمسة، الثلاثة لا تنقسم على الخمسة وتبين. نجعل جزء سهم الأولى هو أصل الثانية خمسة، ونجعل جزء سهم الثانية وسهام الميت الثاني من الأولى ثلاثة. أصل الجامعة ثلاثون، نصيب الأم في الجامعة عشرة، ونصيب العم في الجامعة خمسة، ونصيب ورثة الميت الثاني الإبنان لكل منهما ستة أسهم، والبنت لها ثلاثة أسهم. ثم نتأكد نجد سهام المسألة الجامعة تساوي أصلها. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الميت الثالث التي هي الأم، تصح من أربعة، عدد رؤوس الإخوة، الأخ برأسين وكل أخت برأس واحد. الآن لا ننتقل إلى المسألة الرابعة، لا بد من عمل مسألة جامعة ثانية تنسخ الجامعة الأولى والمسألة الثالثة. نصيب الميت الثالث الأم من الجامعة الأولى عشرة، وأصل مسألتها أربعة، العشرة لا تنقسم على الأربعة وتوافقها في القسمة على الاثنين. نجعل جزء سهم الجامعة الأولى هو وفق أصل الثالثة أربعة، وفق الأربعة اثنان، ونجعل جزء سهم الثالثة هو وفق سهام الميت الثالث من الجامعة الأولى عشرة، وفق العشرة خمسة. أصل الجامعة الثانية هو ستون، حاصل ضرب جزء السهم اثنان في الأصل ثلاثون. العم له عشرة أسهم في الجامعة الثانية، والابنان كل من صار له 12 سهما، والبنت لها ستة أسهم. وأما ورثة الميت الثالث الأخ الشقيق له من الجامعة الثانية عشرة أسهم، والأختان الشقيقتان كل أخت لها خمسة أسهم. بعد ذلك نتأكد من صحة الجامعة الثانية، نجد السهام تساوي الأصل فهي صحيحة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الميت الرابع الذي هو العم، تصح من خمسة، عدد رؤوس الأبناء العصبة. بعد ذلك نعمل مسألة جامعة ثالثة تنسخ الجامعة الثانية والمسألة الرابعة وجميع ما تقدم. نصيب الميت الرابع العم من الجامعة الثانية عشرة أسهم، وأصل مسألته خمسة، العشرة تنقسم على الخمسة، الجامعة الثالثة تكون كما كانت المسألة الجامعة الثانية أصلها ستون، وأنصباء ورثة الجامعة الثانية تبقى كما هي في الجامعة الثالثة، كأننا ضربناها في الواحد لا تتغير. ونجعل جزء سهم المسألة الرابعة هو اثنين، حاصل قسمة السهام على الأصل عشرة على خمسة، وكل من له شيء في الرابع أخذه مضروبا في جزء السهم اثنين. ولك أن تقول بين العشرة والخمسة توافق في القسمة على الخمسة، وفق أصل المسألة خمسة هو واحد، نجعله جزء سهم الجامعة الثانية، ووفق سهام الميت الرابع في الجامعة الثانية هو عشرة قسمة خمسة يساوي اثنين، نجعله جزء سهم المسألة الرابعة. الآن الحاصل والنتيجة في الجامعة الثالثة والأخيرة كالتالي، أصل الجامعة الثالثة ستون، ورثة الميت الثاني الزوج الابنان لهما 12 سهما لكل واحد منهما، والبنت لها 6 أسهم، وورثة الميت الثالث الأم الأخ الشقيق له 10 أسهم، والشقيقتان كل واحدة لها 5 أسهم، وورثة الميت الرابع الذي هو العم كل ابن له سهمان. بعد كل هذا العمل نتأكد من صحة الجامعة الثالثة، وذلك بحساب السهام فيها، نجدها تساوي أصلها فهي إذن تصح والحمد لله. ولو رجعت إلى الدرس السابق عند حل هذا المثال ستجد النتيجة فيه في آخر جامعة منطبقة تماما، لا فرق بين النتيجة عند حل مسائل الحالة الثانية على طريقة حل المسألة على طريقة حل مسائل الحالة الثالثة، فقط الفرق يظهر فيما ذكرناه سابقا، الاختصار أثناء العمل. هنا في هذا الحل عندنا الجامعة الأولى والجامعة الثانية والجامعة الثالثة، وكلما كثر الأموات كثرت المسائل الجامعة، لكن حسب حلنا لها في الدرس السابق على طريقة حل مسائل الحالة الثانية فيها جامعة واحدة فقط. هذا هو الاختصار أثناء العمل، اختصار المسائل الجامعة المتعددة بمسألة جامعة واحدة فقط، وهذا هو الاختصار الذي يطلبه علماء هذا الفن، حتى إنهم يعدون تاركه مخطئة وإن كانت النتيجة صحيحة. آخر مثال معنا هو مثال للحالة الثالثة لمسألة فيها خمسة أموات: هلك عن زوجة وثلاث بنات منها، وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن الموجودين وأم وأب، ثم ماتت البنت الأولى عن الموجودين وزوج وابن، ثم ماتت البنت الثانية عن الموجودين وبنت، ثم ماتت البنت الثالثة عن الموجودين وابن. المسألة الأولى: الزوجة لها الثمن والبنات الثلاث لهن الثلثان. أصل المسألة من 24، الزوجة لها ثلاثة والبنات كل واحدة لها سبعة أسهم، والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. المسألة الثانية: هلكت الزوجة عن الموجودين وأم وأب. الموجودين تبقى نسبتهم كما هي، يبقون بنات، هن بنات من هذه الزوجة. البنات لهن الثلثان، والأم لها السدس، والأب له السدس فرضا، والباقي تعصيبا. أصل المسألة ستة: البنات الثلاث لهن أربعة أسهم، والأم لها سهم واحد، والأب له سهم واحد بالفرض، ولا يبقى له شيء، يأخذه بالتعصيب. الآن هذه المسألة تحتاج إلى تصحيح. نصيب البنات أربعة، لا ينقسم على عدد رؤوسهن ويباين. نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس ثلاثة، فنجدها تصح من 18. كل بنت لها أربعة أسهم، والأم لها ثلاثة أسهم، والأب له ثلاثة أسهم، والمسألة صحيحة. الآن نستخرج الجامعة الأولى: سهام الميت الثاني التي هي الزوجة في الأولى هو ثلاثة، وأصل مسألتها 18. هنا الآن لاحظ التعامل يكون مع مصح المسألة لا مع أصلها القديم. بين الثلاثة والثمانية عشر توافق في القسمة على الثلاثة، نجعل جزء سهم الأولى هو وفق أصل الثانية، وفق أصل الثانية هو 18 قسمة ثلاثة ينتج ستة، ثم نجعل جزء سهم الثانية هو وفق السهام الميت الثاني في الأولى، وفق الثلاثة هو ثلاثة قسمة ثلاثة ينتج واحد. نستخرج الجامعة بضرب جزء السهم الأولى في كامل الأولى عدا سهام الميت الثاني، ونضرب جزء سهم الثانية في كامل السهام عدا أصل المسألة. ومن له نصيب في الأولى ونصيب في الثانية أخذهما جميعا. أصل الجامعة هو 144، كل بنت لها 46 سهما، والأم لها ثلاثة أسهم، والأب له ثلاثة أسهم، والجامعة صحيحة. الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة: هلكت البنت عن الموجودين وزوج وابن. الموجودين البنتان هن أخوات شقيقات للميتة، لكن هن محجوبات بالفرع الوارث فلا يرثن شيئا. وأما الأم في المسألة الثانية فهي أم أمها أي جدة، وهذه جدة صحيحة. وأما الأب في الثانية فهو أب أمها. الآن انتبه، هذا جد فاسد لا يرث، أب الأم جد فاسد. الآن نقسم المسألة الثالثة: الجدة لها السدس والزوج له الربع والابن عصبة. أصل المسألة 12، الجدة لها اثنان والزوج له ثلاثة والابن له سبعة أسهم. الآن نستخرج الجامعة الثانية: سهام الميت الثالث، البنت الأولى في الجامعة الأولى هو 46، وأصل مسألتها 12. هنا الآن لاحظ التعامل يكون مع الجامعة الأولى، انسى ما تقدم من مسائل، الجامعة الأولى كأنها هي المسألة الأولى. بين 46 والاثنى عشر توافق في القسمة على الاثنين، جزء سهم الجامعة الأولى هو وفق أصل الثالثة، وفق أصل 12 هو 12 قسمة 2 ينتج 6، ثم نجعل جزء سهم المسألة الثالثة هو وفق سهام الميت الثالث في الجامعة الأولى وفق 46 هو 46 قسمة 2 ينتج 23. أصل الجامعة الثانية هو 864، كل بنت لها 276 سهمة، والجدة التي كانت أما في الثانية لها 64 سهمة، والأب في الثانية له 18 سهمة، والزوج له 69 سهمة، والابن له 161 سهمة، والجامعة صحيحة. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة: هلكت البنت الثانية عن الموجودين وبنت. الموجودين الموجودون البنت تكون أختا شقيقة للميتة، وأما الأم في المسألة الثانية فهي جدة، وأما الأب في الثانية فهو أبو أمها جد فاسد كما ذكرنا، فليس له حظ من الموارث. الآن نقسم المسألة الرابعة، الجدة لها السدس والبنت لها النصف والأخت الشقيقة عصبة مع الغير مع البنت. أصل المسألة ستة، الجدة لها سهم واحد والبنت لها ثلاثة أسهم والأخت لها سهمان. الآن ننتقل إلى الجامعة الثالثة، سهام الميت الرابع التي هي البنت الثانية في الجامعة الثانية هو 276، وأصل مسألتها ستة. هنا الآن لاحظ التعامل يكون مع الجامعة الثانية، انسى جميع ما تقدم من مسائل حتى الجامعة الأولى انسها. الآن السهام تنقسم على الأصل 200، نجعل جزء سهم. المسألة الرابعة هو حاصل وقسمة السهام على الأصل 276 قسمة 6 ينتج 46، هذا هو جزء سهم المسألة الرابعة. أصل الجامعة الثالثة هو نفسه أصل الجامعة الثانية 864. البنت المتبقية لها 368 سهما، والجدة التي كانت أما في الثانية لها 110 أسهم، والأب في الثانية له 18 سهما، والزوج في الثالثة له في الجامعة الثالثة 69 سهما، والابن في المسألة الثالثة له في الجامعة الثالثة 160 سهما، والبنت لها 138 سهما، والجامعة صحيحة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الخامسة، هلكت البنت الثالثة عن الموجودين وابن. الموجودين ترث منهم الجد فقط، وأما الآخرين ففيهم الجد وهو فاسد، وأما الآخرين فإنهم غرباء على هذه الميتة. الجدة لها السدس والابن له الباقي تعصيبا. أصل المسألة ستة، الجدة لها واحد وخمسة يأخذها الابن تعصيبا. ننتقل بعد ذلك إلى الجامعة الرابعة وهي الأخيرة، سهام الميت الخامس البنت الثالثة في الجامعة الثالثة هو 368، وأصل مسألتها ستة. هنا الآن التعامل يكون مع الجامعة الثالثة، لا نتعامل مع ما تقدم من مسائل. بين السهام والأصل توافق في القسمة على الاثنين، نجعل جزء سهم الجامعة الثالثة هو وفق أصل الخامسة، وفق أصل ستة وستة وهو ثلاثة، ثلاثة هو جزء سهم الجامعة الثالثة، ثم نجعل جزء سهم المسألة الخامسة هو وفق سهام الميت الخامس في المسألة الجامعة الثالثة، وفق 368 هو 184. بعد الحساب خرج أصل الجامعة الرابعة الأخيرة هو 2592. الجدة لها 514 سهما، والأب في الثانية الذي كان جدا فاسدا في بقية المسائل له في الجامعة الرابعة 54 سهما، والزوج في الثالثة له في الجامعة الرابعة 207 أسهم، والابن في المسألة الثالثة له في الجامعة الرابعة 483 سهما، والبنت في الرابعة لها 414 سهما، والابن في الخامسة له في الجامعة الرابعة 920 سهما. والجامعة بهذا الشكل صحيحة، وتم الحل والحمد لله. بعد هذه الأمثلة نعطي خلاصة لكيفية عمل مناسخات الحالة الثالثة لإجراء مسألة مناسخة واستخراج مسألة جامعة بين مسألتين فأكثر. لا بد من اتباع الخطوات التالية: أولا قسمة المسألة الأولى وتصحيحها إن احتاجت إلى ذلك، ومعرفة سهام كل واحد من الورثة بما فيهم الميت الثاني كأننا نقسم المسألة حال حياته، ثم نحل المسألة الثانية ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ومعرفة سهام كل واحد من الورثة بقطع النظر عن المسألة الأولى. المقارنة بين نصيب سهامه الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته المسألة الثانية، يكون العمل مع الأصل أو العول إن عالت أو المصح إن كانت قد احتاجت إلى تصحيح. والمقارنة إنما تكون بالنسب ثلاثة: المماثلة، موافقة، تباين. فإن كان بينهما مماثلة فقد انقسمت، وتنقسم السهام على الأصل في حال كان نصيبه مساويا لأصل مسألته، بينهما تماثل. أو كان فيه تداخل، لكن سهامه أكبر من أصل مسألته، صحت المسألة الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى، أي من أصلها أو عولها أو مصحها. فإن وافقت السهام الأصل أخذنا وفق مسألته وضربناه في المسألة الأولى والحاصل بالضرب يسمى الجامعة. فإن باينت السهام الأصل ضربنا أصل مسألته كلها في المسألة الأولى، الأصل أو العول أو المصح، والناتج هو تصحيح المسألتين ويسمى بالمسألة الجامعة. وعند القسم نقول من له نصيب في الأولى أخذه مضروبا في أصل الثانية حال التباين أو وفقها حال التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفق سهامه عند التوافق، وتنتهي المسألة. وللتأكد من صحة المسألة وسلامة حلها تجمع سهام المسألة الجامعة، فإن ساوت السهام أصل الجامعة صحت، وإلا فلا تصح ويجب إعادة الحساب والنظر. وهنا تنبيه مهم، وهو على طالب علم الفرائض أن يكون نبيها فطنا يقظا، فإنه قد يرد عليه بعض المغالطات الخفية المقصودة، وما أكثر المغالطات في باب المناسخات، كأن يقال لك هلكت عن زوج وابنين، وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء عن أم وعن الموجودين. فهنا مثلا وجود الأم مستحيل لكونها هي الميت الأول. وكأن يقال لك مثلا هلكت عن 3 بنات، وقبل قسمة التركة ماتت إحدى البنات عن الباقيتين. فهنا يجب عليك أن تستفصل من السائل وتقول له هل البنات المذكورات هن من أب واحد أم لا، فإن حالهن يختلف. فإذا كن من أب واحد كن أخوات شقيقات، وإذا كن من غير أب واحد كن أخوات لأم. ويحسن بنا هنا ذكر المسألة المأمونية، وذلك أن المأمون صاحب فتنة القول بخلق القرآن لما أراد أن يولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة استحقره لصغر سنه، وكان إذ ذاك ابن 21 سنة، فقال يا أمير المؤمنين القصد علمي لا خلقي فاسألني. وكانوا في الزمن الأول يمتحنون القضاة والعمال بالفرائض، فسأله عن شخص مات عن أبوين وابنتين، عن شخص مات عن أبوين وابنتين فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة، فقال يحيى يا أمير المؤمنين الميت ذكر أم أنثى؟ فعرف المأمون فطنته، فقال له إذا عرفت التفصيل عرفت الجواب، فولاه القضاء. وما استفصاله ذاك عن الميت إلا أنه إذا كان الميت ذكرا ورث، إذا كان الميت ذكرا ورث الأب من البنت لأنه أب أب أي جد صحيح، وإن كان أنثى لم يرث لأنه أب أم جد فاسد. فيختلف الجواب حسب التفصيل في الميت الأول. قال ابن الهائم رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة، قال رحمه الله وهذه تعزى إلى المأمون فينبغي الفحص عن المدفون. فنعود ونكرر على طالب العلم أن يتثبت ويتفطن ويمعن النظر ويكثر التفطن في من يرث ومن لا يرث أصلا، وفي من يحجب ومن لا يحجب. وباب الحجب باب عظيم كما ذكرنا ذلك سابقا، خصوصا عند نقل أنساب الورثة، فلا يبادر في قسمة المسائل وتصحيحها قبل عرضها على ذهنه، وينظر في سوابق السؤال ولواحقه، فربما ضاع تعبه في أثنائها أو بعد تمام عملها. فإن من الورثة من يكون وارثا في الأولى وارثا في الثانية، ومنهم من يكون وارثا في الأولى ليس في عداد الورثة في الثانية، وقد يكون وارثا في الأولى ووارثا في الثانية إلا أنه محجوب بغيره ليس له من الميراث شيء. وقد يكون بعضهم وارثا بتقدير الميت الأول ذكرا، وساقطا بتقدير الميت الأول أنثى كما مر في المأمونية. إلى هنا انتهى ما أردنا به ختم باب المناسخات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله العلي القدير أن ييسر عليكم فهم هذا الباب وغيره من الأبواب، وأن يفتح عليكم من فضله ويمن عليكم بكرمه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.